بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الثاني في شرح كتاب الصلاة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 1376 رحمه الله وأجل مثوبته، في هذا اليوم السبت 12 من شهر ربيع الأول لعام 1441 الموافق للتاسع من شهر نوفمبر لعام 2019. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن أو بدأنا بالكلام عن المواقيت، وبينا وقت صلاة الفجر والظهر والعصر، وانتهينا إلى وقت صلاة المغرب. فأول وقت صلاة المغرب هو كما جاء في الأحاديث غياب قرص الشمس، وآخره غياب الشفق. وقد يشكل ما جاء في حديث جابر في إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله عن صلاة المغرب في اليوم التالي ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. قلنا إن المغرب، صلاة المغرب لها أول وقت وآخره، معي يا شباب؟ طيب، في حديث جابر رضي الله عنه في إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث ثم جاءه في اليوم التالي، أو ثم جاءه المغرب وقتا واحدا، يعني في اليوم التالي لم يزل عنه، يعني جاء وصلى في نفس الوقت الذي صلى فيه في اليوم الأول. وأيضا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثم صلى المغرب لوقته الأول، وظاهرهما أن للمغرب وقتا واحدا مضيقا، هذا الظاهر. وذهب إلى هذا الإمام الشافعي في الجديد، وكذلك مالك والأوزاعي وابن المبارك، قالوا إن صلاة المغرب لها وقت واحد مضيق هو أول الوقت بعد غياب الشمس مباشرة، قدر وضوء وأذان وإقامة وخمس ركعات متوسطات. قال وقت مضيق، ما ليس للمغرب إلا أول الوقت. ما قدره؟ قالوا قدر الأذان والإقامة، قدر الوضوء والأذان والإقامة وخمس ركعات متوسطات. ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، ذهبوا إلى أن المغرب لها أول وقت وآخره كغيرها من المواقيت، فوقتها يمتد إلى غياب الشفق. إذن وقت المغرب يمتد إلى غياب الشفق، وذلك بدلالة حديث عبد الله بن عمرو السابق عند الإمام مسلم الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي، وجعله الشيخ رحمه الله من الأحاديث العمدة التي يعتمد عليها أحاديث الأصول في باب المواقيت. فيه ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وفي رواية إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. وثبت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، كما في حديث بريدة عند الإمام مسلم. فإذا كيف نوفق ما بين حديث جابر وحديث ابن عباس في إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في أول الوقت في اليومين، وبين فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى في أول الوقت وآخره؟ وأيضا ثبت أيضا من قوله عندما قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، كيف نوفق ما بين هذا وهذا؟ في الظاهر في تنافي، والحقيقة أنه ما في تنافي حقيقي، فإنه يحمل ما جاء في حديث جبريل عن الصلاة عندما وجبت الشمس، يحمل هذا على الصلاة في وقت الفضيلة، يحمل على ماذا؟ على الصلاة في وقت الفضيلة، الوقت المستحب أنك تعجل المغرب وتصليها في أول الوقت، هذا مستحب وهذا أفضل وهذا أحب إلى الله عز وجل. أما أنه يصليها في عند غياب الشفق إلى الوقت الذي يغيب فيه الشفق، فهذا يدل على أن وقتها يمتد جوازا إلى غياب الشفق. فإذا وقت الجواز يمتد إلى غياب الشفق، وبهذا تجتمع الأدلة، فيحمل صلاته في أول الوقت في حديث جبريل تحمل على ماذا؟ على الصلاة في وقت الاختيار والأفضلية. والشفق هو الحمرة، معروف أن الحمرة، لماذا نقول هذا؟ لأن بعض الفقهاء قالوا الشفق هو البياض، قال بعض الفقهاء الشفق هو البياض، ولكن الصواب أن الشفق هو الحمرة، والحمرة في جهة المغرب ويظهر بعد غياب الشمس في جهة مغرب الشمس، وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، وجاء مصرحا به عند الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: ثم أتاه حين غاب الشفق الأحمر، ثم أتاه حين غاب الشفق الأحمر فصرح به فقال: يا محمد قم فصلي العشاء، فقام فصلى. وكذلك جاء في الحديث عند ابن خزيمة في صحيحه حديث عبد الله بن عمرو، وفيه: ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق. هذا فيه تصريح لأن الحمرة، لأن الشفق هو الأحمر. وعند الإمام مسلم حديث عبد الله بن عمرو أيضا: ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. وثور الشفق هو ثورانه وهيجانه، وهذا وصف للحمرة ولا يتصف البياض به. وعند الإمام أبي داود عن عبد الله بن عمرو أيضا رضي الله عنه قال: ووقت المغرب، أي يقول عليه الصلاة والسلام: ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. بالأولى إيش؟ ثور الشفق بالثاء المعجمة الثلاثية، ثور الشفق هكذا. أما هنا جاء في الرواية الثانية في سنن أبي داود: ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق بالفاء، بالفاء المعجمة المفردة الفوقية هكذا، ثور الشفق. وفور الشفق وثوره بمعنى واحد. وبهذا يعلم أن ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله والمزني من الشافعية، وهو أن الشفق بمعنى البياض خلاف الصواب، لأن الأدلة جاءت مصرحة بخلاف ما ذهبوا إليه. وأما أول وقت صلاة العشاء فهو غياب الشفق الأحمر، غياب الحمرة في جهة المغرب، لحديث جابر رضي الله عنه في إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق. وكذلك جاء الحديث بنحوه من حديث بريدة وابن عباس. أما آخر وقت صلاة العشاء ففيه خلاف يسير، ولكن يقال بداية: اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة وغيرهم على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، اتفقوا على هذا في المذاهب الأربعة أنه يمتد إلى وقت طلوع الفجر الثاني وليس الفجر الكاذب الأول، ولكنهم اختلفوا في الوقت المختار لصلاة العشاء، وقت الأفضلية أو وقت الاختيار الذي لا ينبغي أن يترك أحد الصلاة فيه إلا إذا كان مضطرا. ف فإن كلمة الاختيار يقابلها إيش؟ الاضطرار. اختلفوا في الوقت المختار لصلاة العشاء، فمذهب أبي حنيفة والثوري وابن المبارك وأبي ثور والشافعي في القديم، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، أن وقتها المختار، أن وقت صلاة العشاء المختار يمتد إلى نصف الليل. قالوا إنه يمتد إلى نصف الليل، استدلوا بالأدلة التي جاءت تقول إن وقت العشاء إلى نصف الليل. نعم. ومذهب الإمام مالك والشافعي في الجديد، والرواية الثانية عند الإمام أحمد، أنه يمتد إلى ثلث الليل الأول فقط وقت الاختيار، وما زاد على ذلك فلا يكون إلا صلاة لمضطر. نعم. والثلث الأول يعني تقسم الليل من الغروب إلى طلوع الفجر الثاني، تقسمه إلى ثلاثة أثلاث. وعلى قول إن وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل، يعني الأول من الغروب إلى طلوع الفجر الثاني الصادق، تقسمه إلى قسمين بالساعات لا حرج. فلا يعني هذا إنه منتصف الليل دوما هو الساعة الثانية عشرة. نعم. طيب، استدل الأولون الذين قالوا إنه يمتد إلى نصف الليل الأول بحديث عبد الله بن عمرو السابق عند الإمام مسلم، وفيه ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وزاد في رواية إلى نصف الليل الأوسط. هذه كلمة الأوسط فيها قولان من ناحية الدلالة اللغوية، فإما أن تكون صفة لليل، وإما أن تكون صفة للأوسط، وتحديد أيهما أو القول هي صفة لليل أو صفة لكلمة الأوسط، هذا ينبني عليه ماذا؟ هذا الخلاف ينبني عليه أيضا اختلاف في المعنى. فإذا قلنا إنها صفة لليل، فمعنى ذلك كما جاء في المرقاع قال الأوسط صفة الليل، هذا القول الأول، الأوسط صفة لإيش؟ قال لليل، أي الليل المعتدل، إلى نصف الليل الأوسط يعني نصف الليل المعتدل، لأن الليالي تختلف صيفا وشتاء، صح؟ تختلف من مكان إلى آخر، تختلف من أماكن الحر إلى أماكن البرودة، تختلف الليالي. فيأتي يقول لك هذه صفة لكلمة ماذا؟ كلمة الأوسط صفة لكلمة الليل، لكي يقول لك احسب نصف الليل الأوسط في الليالي متوسطة الطول وليس في أي ليلة. هذا القول الأول، قالوا هي صفة لليل بمعنى الليل المعتدل، لا طويل ولا قصير. فنصف الليل الأوسط يكون بالنسبة مثلا إلى ليل قصير كثير من نصفه، يعني أكثر من نصفه، ونصف الليل الأوسط بالنسبة إلى ليل طويل يكون أقل من نصفه. وهذا القول يعني مرجوح، الذي عليه الفقهاء قاطبة أن المقصود بالأوسط، أو أن كلمة الأوسط هي صفة لليل نفسه، صفة لماذا؟ لليل نفسه، بمعنى الليل إيش؟ أعدل الليل، من أعدل الليل يعني من وسطه الأول، من نصفه الأول، وليس المقصود كما قال الأولون أنها صفة لليل نفسه. قالوا هذه كلمة الأوسط صفة للنصف، عفوا، هي صفة لماذا؟ للنصف. إذن الأولون قالوا كلمة الأوسط صفة لماذا؟ لليل. الآخرون والرأي الثاني وهو الصواب قالوا كلمة الأوسط صفة لماذا؟ للنصف، وبالتالي هو نصف عدل، يعني وسط الليل من أي ليل كان، سواء كان ليلا طويلا أو ليلا قصيرا، فاذهب إلى وسطه الأول، هذا هو المعنى. فإذا قوله الأوسط نصف الليل الأوسط هو زيادة إيضاح، فالمعنى أن صلاة العشاء إلى نصف الليل الأول، فإن الليل إذا قسم إلى نصفين فإن النصف الأول ينتهي في وسط الليل. إذا قسمنا الليل إلى نصفين فإن النصف الأول أو الليل الأول الذي ينتهي إلى نصف الليل، إذا ما قسمنا هذه الليلة إلى قسمين فإن النصف الأول ينتهي إلى وسط الليل تماما. طيب، إحنا قلنا إن الفقهاء اتفقوا على أن الوقت يمتد إلى ماذا؟ إلى طلوع الفجر، ولكن اختلفوا في وقت الاختيار والفضيلة. اختلفوا في وقت الاختيار والفضيلة. قبل ما نتكلم على وقت الاختيار والفضيلة، نقول أيهما أرجح؟ الذين قالوا إلى نصف الليل الأوسط، ولا الذين قالوا إلى ثلث الليل الأول؟ الأرجح الذين قالوا إلى نصف الليل، أنه يمتد في وقت الاختيار إلى نصف الليل. لماذا؟ لماذا؟ لأن قوله إلى نصف الليل هذه زيادة ثقة، والزيادة من الثقة إيش؟ مقبولة. وثلث الليل داخل في النصف دخولا ضمنيا ودخولا أوليا. نعم. وإنما هذا الوقت إلى نصف الليل هو وقت الاختيار والأفضلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل، كما في أحاديث بريدة وجابر وابن عباس، وهي أدلة أصحاب المذهب الثاني. فتحمل صلاته للعشاء عند ذهاب ثلث الليل على أنه الوقت الذي يغلب عليه صلاته فيها مراعاة لحال الناس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي حال الناس، فكان يصليها في أول الوقت. أول الوقت يمتد من غياب الشفق إلى إيش؟ إلى ثلث الليل. هذا من نعتبره يعتبر جمع ما بين الأدلة، هو أول الوقت الذي كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام فيه صلاة العشاء غالبا مراعاة لمين؟ لحال أغلب الناس الذين فيهم الضعفة وفيهم الكبار العجزة وفيهم المريض وفيهم الصغير وفيهم النساء الذين يعني ينامون في الغالب في أول الليل. نعم. وتحمل صلاته عليه الصلاة والسلام للعشاء عند منتصف الليل على أنه وقت الأفضلية الذي كان يؤديها فيه أحيانا وليس دوما، واستحب لأمته أن تصليها فيه، ولكن منعه من المداومة على الصلاة فيه خشية المشقة على أمته وعلى الضعفة والمرضى وذوي الحاجة، بدلالة حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، واللفظ للإمام مسلم قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث عبد الرزاق: لولا أن يشق على أمتي. ولحديث أبي سعيد الخدري قال: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل. لاحظ، انتظرناه ليلة، إذن هذا يدل على إيش؟ لأنه ما كان يداوم على مثل هذا الفعل. نعم. فجاء فصلى عندما ذهب شطر الليل، ثم قال: خذوا مقاعدكم، أي اجلسوا. أجلسهم بعد الصلاة ليعظهم: فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. إذن في سبب جعل النبي عليه السلام لا يداوم على صلاة العشاء في منتصف الليل. والحديث رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وأبو داود في سننه، وصححه الشيخ الألباني في كتبه، ومنها صحيح سنن أبي داود. وأما ما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني فهو وقت جواز للضرورة للمضطر، بدلالة حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. إذن هذا فيه إيش؟ موضع الشاهد قوله حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، ويشمل كل صلاة. وليس بصواب قصر هذا الحديث على الصلاة التي نام عنها النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، أو الصلوات التي نام عنها النبي والصحابة رضي الله عنهم في واد، ثم قال إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، وقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قصر هذا الحديث على سببه يتعارض أصلاً مع إيش؟ مع القواعد الأصولية التي إنما عرفت باستقراء الأدلة، ومنها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا ينبغي أن يقصر هذا الحديث على السبب الذي ورد من أجله ذلك الحديث. وبالتالي فإن قوله حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى يشمل أيضاً صلاة العشاء، فيمتد وقتها إلى صلاة الفجر. لكن لأنه قال في الحديث السابق صلاتها إلى نصف الليل، وفي الذي قبله إلى ثلث الليل الأول، فجعل لها حداً، اضطر العلماء إلى التوفيق ما بين هذه الأدلة والجمع ما بينها، لأن التوفيق والجمع إذا أمكن أولى من الإسقاط الذي هو الترجيح. فالذي قال فقط إلى نصف الليل هذا أخذ بقواعد ماذا؟ ترجيح. والذي قال لا، هو يمتد إلى الفجر الثاني الصادق، لكن امتداد في حق المضطر لا في حق من؟ المختار. هذا عمل بقواعد ماذا؟ بقواعد التوفيق والجمع ما بين الأدلة. ولا شك أن الجمع أولى من الترجيح وأولى من الإسقاط إذا أمكن. فقال في الحديث: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها، فليصلها عند وقتها. المقصود نفس الصلاة، مش التي فاتته، التي فاتته يصليها مباشرة بمجرد ما ينتبه لها. المقصود هذه الصلاة التي دام عنها أمس، فرضا صلاة العشاء أو صلاة المغرب أو صلاة الظهر، يقول لك الحديث انتبه في اليوم التالي صليها في وقتها، لا تأخرها كما أخرت، واجعل من ذلك النسيان درسا لك. ولذلك يعني بعض الفقهاء أخطأوا في فهم هذا الحديث، فقالوا المقصود أنه يقضيها في وقتها في اليوم الثاني، وهذا مبني على الفهم خاطئ لهذا الحديث. الفهم الصحيح أنه قال ماذا؟ قال: فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. يعني مجرد ما تتنبه أنك قدمت أو نسيت الصلاة أو عذرت بأي عذر من الأعذار صليها مباشرة، ولكن انتبه في اليوم الثاني إلى صلاتك، فلا تؤخرها كما فعلت في اليوم الذي قبله. النووي رحمه الله في شرح صحيح الإمام مسلم يعلق على حديث أبي قتادة السابق، قال: في الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت الأخرى، وهذا مستمر على عمومه في الصلوات إلا الصبح، فإنها لا تمتد إلى الظهر، بل يخرج وقتها بطلوع الشمس، لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وقال أبو سعيد الاصطخري من أصحابنا، هذا من الشافعية: تفوت العصر بمصير ظل الشيء مثليه، بتفوتك. يعني بمعنى على رأي هذا الفقيه رحمه الله، يقول إذا أخرت الصلاة يعني مختارا أو مضطرا إلى آخر وقتها وهو مصير ظل الشيء مثليه، تفوتك ولا تصليها إلا قضاء. وكذلك قال: تفوت العشاء بذهاب ثلث الليل أو نصفه، وتفوت الصبح بالإسفار، وهذا الرأي هو رأي ابن حزم رحمه الله. قال النووي: وهذا القول ضعيف، والصحيح المشهور ما قدمناه من الامتداد إلى دخول الصلاة الثانية، انتهى كلامه. نعم، فيتحصل من ذلك أن للعشاء أول وقت ينتهي بثلث الليل الأول، وقتها الأول ينتهي وين؟ بثلث الليل الأول. هذا الوقت غالب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لها في الجماعة كانت فيه، ثم لها وقت استحباب ينتهي بنصف الليل الأول، وهذا يمكن أن يفعله المسلم إذا كان هناك جماعة خاصة أو أهل الحي يعني اتفقوا على تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، فإنهم يقومون بهذا ونقول هذا مستحب. ثم وقت ضرورة ينتهي بطلوع الفجر الثاني، والله أعلم، هذا الذي يعني يتحصل إن شاء الله من خلال الجمع ما بين الأدلة في هذا الباب. نعم، اقرأ.
قال الشيخ رحمه الله: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يدل على أن من صلى ركعة تامة، انتبهوا، من صلى ركعة تامة بسجودها وركوعها وقراءتها قبل دخول وقت الصلاة الثانية فقد أدرك الصلاة تامة في وقتها، وصلاته حينها أداء وليست قضاء. صلاته أداء وليست قضاء. والعموم في الحديث في قوله من أدرك ركعة من الصلاة، هذا العموم يشمل جميع الإدراكات، ما في عندنا وقت حتى نفصل الأمور الفقهية ونشرح كل المصطلحات، فانتبهوا على هذه الأمور التي أنا أقولها، هي أشبه ما تكون بأصول عامة. هذا قوله في الحديث من أدرك ركعة من الصلاة، هذا العموم يشمل جميع الإدراكات، فيشمل إدراك الوقت للمنفرد، وإدراك الوقت مع الجماعة الذين يصلون آخر الوقت، على فرض أنه كان هناك جماعة اضطروا للصلاة في آخر الوقت، فجاء واحد وصلى معهم الركعة إيش؟ الأخيرة، وأدرك معهم ماذا؟ ركعة واحدة تامة بسجودها وركوعها، أدرك الوقت. ويشمل إدراك الجمعة، فمن أدرك ركعة في الجمعة أدركها، بل جاء في خصوص الجمعة حديث مستقل. ويشمل أيضا إدراك فضيلة الصلاة مع الجماعة، وهي 27 من الدرجات، غير أن المسبوق في كل هذه الأحوال المسبوق يدرك فضيلة الجماعة بمجرد إدراكه الركوع الأخير في الصلاة مع الاطمئنان فيه. إذن إدراك الركعة إنما يكون بإدراك إيش؟ بإدراك إيش؟ الركوع. هذا لمن؟ للمسبوق. للمسبوق. فمن أدرك إن كان مسبوقا وأدرك الركوع في الركعة الأخيرة فإنه في هذه الحالة يدرك فضيلة ماذا؟ يدرك فضيلة الجماعة ويدرك الركعة. نعم، وهذا يدل عليه حديث أبي هريرة: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وخرجه الإمام أبو داود وحسن إسناده الشيخ الألباني في الإرواء. وجاءت أحاديث أخرى تؤكد هذا المعنى، منها ما أخرجه الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم، اقرأ.
قال الشيخ رحمه الله: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها.
نعم، المعنى أنه يحرم تأخير الصلاة عن وقتها حرمة مؤكدة شديدة. والله تعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وحتى في أشد الظروف وأصعب المواقف كالجهاد في سبيل الله عند التحام المسلمين مع أعدائهم، فإنه يحرم تأخيرها عن وقتها. ولهذا شرعت صلاة خاصة في الحرب وفي الخوف اسمها صلاة الخوف، فحتى عند التحام المسلمين مع عدوهم تجب الصلاة في الوقت على الهيئة التي يقدر عليها المقاتل. إذا ما كانوا قادرين على إقامة صلاة الخوف وحصل الالتحام فلا يجوز تأخير الصلاة إلا إذا نسيها أو شغل عنها مشغلة كبيرة، كما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق، نسي الصلاة وشغل عنها وقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نارا. فالله تعالى أسقط بعض الأركان في صلاة الخوف، أسقطها عن المقاتلين كالاطمئنان والقيام في مكان واحد والركوع، نعم، وغير ذلك، وأيضا أنه قد جعلها ركعتين وليست أربع ركعات إذا كانت يعني من الصلوات الرباعية، وربما تكون في حق المقاتل ركعة واحدة في بعض الأحيان، ولها صفات كثيرة سنأتي عليها في حينه وفي وقته. الشاهد أن الله عز وجل أسقط أركانا عديدة من صلاة الخوف فقط من أجل المحافظة على إيش؟ على إيش؟ على الوقت. من أجل المحافظة على ماذا؟ على الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثم قال في آية أخرى، قال في الآية التي بعدها: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالأصل أداء الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والمعنى كتابا موقوتا أي فرضا محتما لازما، وفرضا محتما ولازما في وقت محدد، يعني فرضا مؤقتا كتابا موقوتا أي فرضا مؤقتا ومحددا بزمان، لا يجوز يعني أن يسبق أو أن يصلى بعده بعد خروجه. ويستثنى من ذلك، يستثنى من هذا الأصل وهذا الحكم العام الجمع بين الصلاتين أيها النائم لأعذار الخوف والسفر والمطر والمرض ونحوها من الأعذار. يستثنى من وجوب أداء الصلاة في وقتها فقط قضية إيش؟ الجمع ما بين الصلاتين، جمع تقديم أو جمع تأخير لأسباب وأعذار دل الشرع عليها، منها الخوف والسفر والمطر والمرض ونحوها من الأعراض من الأعذار. فيجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ودليل الجمع للأعذار السابقة حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل أي في السفر قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ماذا يفعل؟ يؤخر، يعني قبل دخول وقت الظهر ماذا يفعل؟ يؤخر الظهر إلى العصر فيصليهما في وقت العصر، جمع تأخير. ثم يجمع بينهما أي في وقت العصر، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. وجاء في بعض الروايات أنه يصلي الظهر يعجل الظهر ويصليها مع العصر، جمع تقديم. ومن الأدلة أيضا حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة. إذن في الحضر، هنا، هناك في السفر، هنا الآن الجمع بالحضر. ففي أعذار الآن يجب ينبغي أن تكون غير عذر السفر. قال: جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. إذن ذكر هنا عذرين. قال سعيد، سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية من الرواية الثانية قال سعيد، قيل لابن عباس، في حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. والحديث برواياته كلها في صحيح الإمام مسلم. وفي رواية ثالثة أيضا في صحيح الإمام مسلم عنه رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. هناك ذكر إيش؟ الخوف والمطر. هنا ذكر الخوف إيش؟ والسفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لما فعل ذلك؟ قال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد ألا يحرج أحدا من أمته. فذكر الخوف والمطر والسفر في الحديث يدل على أنها أعذار معتادة للجمع، أنه قال جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، ومن غير خوف ولا مطر ولا سفر. إذن الخوف والمطر والسفر ذكرها في الحديث يدل على أنها أعذار يجمع لها، ولا أعذار لا يجمع لها؟ يدل على أنها أعذار يجمع لها، ويدل على أنها أعذار معتادة معروفة عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع لها للخوف والمطر والسفر. وكونه عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة دون وجود الأعذار السابقة. الآن سعيد بن جبير سأل ابن عباس: تراه لما فعل ذلك؟ جمع لغير هذه الأعذار. مش معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بغير عذر، فإن الأمة مجمعة على أنه لا يجوز أبدا الجمع بغير عذر. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة دون وجود الأعذار السابقة، معناه أو أنه يدل على أنه جمع لعذر آخر، جمع لعذر آخر غير هذه الأعذار الثلاثة، وذلكم العذر داخل تحت عموم قوله: أراد ألا يحرج أحدا من أمته. ولذلك توسع فقهاء الحنابلة في باب الأعذار التي يجوز الجمع لها، ولم يجعل الجمع مقتصرا على السفر على المطر كما فعلت المالكية، ولم يجعله مقتصرا على الخوف والسفر والمطر كما فعل الشافعية. فهمتم؟ توسعوا في هذا الباب، وتوسعهم مرضي، لأنهم أخذوا بقوله عليه الصلاة والسلام: أراد ألا يحرج أمته. ومن هنا متى كان الحرج الذي فيه المشقة والأذى على الناس ولو كان بغير الخوف والمطر فإنه يجوز الجمع. ولذلك ذكروا أن من أسباب الجمع الريح الشديدة الباردة والوحل الذي يمنع الناس أو يؤذيهم إذا ما مشوا في الطرقات. نعم. وذكروا البرد، البرد يعني حبات البرد إذا ما نزلت وآذت الناس، والليلة المطيرة الباردة شديدة البرودة ونحو ذلك من الأعذار. ولكن لا يعني هذا أنه يعني يصير الجمع ما بين الصلاتين قائم على ماذا؟ على التشهي أو على ما يطلبه الناس، وإنما ينبغي على من ولاه الله عز وجل ولاية إمامة الناس أن يتقي الله عز وجل، أن يتقي الله عز وجل ويكون جمعه ما بين الصلاتين لعذر شرعي مقنع، ويؤدي ذلك العذر إلى الحرج، خاصة إذا ما نزل المطر فهذا عذر اتفاقي إذا ما نزل المطر. ولكن أهل العلم يقولون ليس أي مطر يجمع له، وإنما المطر الذي يبل الثياب. المطر الذي إيش؟ يبل الثياب، لأنه إذا بل الثياب حدث الحرج وحصلت المشقة. ودليل الجمع للمرض، والمرض لم يذكر في حديث عبد الله بن عباس لأنه من الأعذار الخاصة. عبد الله بن عباس يذكر الأعذار إيش؟ العام، لكن هناك أعذار خاصة مثل الزمنة في بيوتهم، كبار السن الذين لا يستطيعون أن يسهروا مثلا ينتظروا صلاة العشاء، أو إذا ما نام يعني طلع عليه الفجر، مريض، صاحب عملية جراحية، واحد يعني المستحاضة، كل هؤلاء أصحاب الأمراض والأعذار الخاصة فإنه يجوز لهم الجمع ما بين الصلاتين. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. دليل الجمع ما بين الصلاتين للمرض هو حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وكانت تستحاض وكانت حيضتها شديدة، فقالها النبي عليه الصلاة والسلام: فإن قويتي، إن قويتي يعني إن كنت قادرة على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي، وهو أعجب الأمرين إليه. الحديث الطويل في هذا الباب، فهذا عمدة وأصل في باب ماذا؟ الجمع ما بين الصلاتين للأعذار الخاصة أو لعذر المرض. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسن إسناده الشيخ الألباني في الإرواء. يقول الشوكاني رحمه الله في نهي الأوطار: وقد ألحق بالمستحاضة المريض وسائر المعذورين بجامع المشقة. قد ألحق بالمستحاضة المريض وسائر المعذورين بجامع ماذا؟ بجامع المشقة. ولهذا قال المصنف، من المصنف؟ صاحب كتاب منتقى الأخبار المجد ابن تيمية الجد رحمه الله، قال: قال الشوكاني: ولهذا قال المصنف وهو حجة في الجمع للمرضى. حجة في الجمع لمن؟ للمرضى. انتهى كلامه، وبه ينتهي درسنا في الفقه لهذا اليوم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.